بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد توقفنا في كتاب الداء والدواء عند فصل هو المقصود بهذا الكتاب، يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيه الآثار القبيحة للمعاصي. قال: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فكل شر وشؤم في الدنيا والآخرة إنما يرجع إلى معصية الله جل وعلا. والسائل في بداية الكتاب لما سأل ابن القيم رحمه الله عن بلية ابتلي بها فأفسدت عليه أمر دينه ودنياه، فهذا ما يكون إلا بسبب المعاصي. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا آثارا كثيرة للمعاصي، يقول: فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك رحمه الله وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال الإمام مالك رحمه الله للشافعي، قال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. أو كما يروى أيضا، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فهذه ثمرة خطيرة أو مفسدة خطيرة للمعاصي، أنها تحرم العبد من العلم النافع. لأن العلم حقيقة الإخوة كما ذكر ابن القيم هنا رحمه الله قال: نور يقذفه الله في القلب. فليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم خشية الله كما قال بعض السلف. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم النافع هو الذي يتمكن من القلب فيورث المسلم اليقين بالله جل وعلا، ويشعر المسلم بحصوله على هذا العلم بأنه اقترب من الله، بأنه دخل في قلب شيء من خشية الله ومحبة الله وشوق للقائه. هذا هو حقيقة العلم. أما أن يكون العلم بمعنى المسائل وكثرة الرواية بدون أن يؤثر هذا في قلب المسلم وعمله، فهذا علم لا ينفع، بل يكون وبالا على صاحبه. وهذا لا يعني أن المسلم يترك البحث عن العلم وطلب العلم، وإنما كلما عمل بعلمه سطع هذا النور في قلبه، وكلما ابتعد عن المعاصي وجد بركة هذا العلم في قلبه وعمله وعبادته. ولهذا الله تعالى يقول: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فتأمل كيف جعل الله تعالى التقوى سببا للفرقان الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل. وأيضا قرن الله تعالى بينهما في كتابه، قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. وأيضا قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فرتب الله تعالى الهداية على أن يعمل المسلم بما يوعظ به. ذلك الله تعالى يقول: هدى للمتقين، هذا الكتاب هدى، لكن من الذي ينتفع به؟ المتقون. فكلما عظمت التقوى عند المسلم، والتقوى حقيقتها البعد عن المعاصي، كلما ابتعد المسلم عن المعاصي وأقبل على طاعة الله تهيأ لهذا العلم النافع، تهيأ لحفظ القرآن وتدبر القرآن، ويفتح الله تعالى عليه من معاني القرآن ما يزيده إيمانا وقربا من الله وخشية لله. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى كانوا إذا طلبوا العلم ظهر ذلك على سمتهم وورعهم وزهدهم في الدنيا. يقول الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده. تأمل كيف كان العلم يؤثر في كل أحوال العبد، في أعماله القلبية وفي يده ولسانه وبصره وصلاته وزهده. يقول من مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من قد مضى قبله. فيرى العلم في وقاره وسكينته وخشيته لله جل وعلا. لا يعني هذا أنه يتصنع، لكن هو لا يملك إلا أن ينصبغ بهذه الصبغة، لأن هذا العلم عظيم وتأثيره شديد وقوي على العبد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهذا كلام الله وهذا وحي الله، فإذا تعلمه العبد المسلم أثمر ذلك في قلبه وفي عمله وفي عبادته وفي سمته. فإذا هذه يعني فائدة عظيمة، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي. وكلما ابتعد المسلم عن المعاصي وأقبل على طاعة الله يسر الله تعالى له طريق العلم. الشعبي رحمه الله كان يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. يستعينون على طلب الحديث بالصوم، يصوم، يكثر من الصيام، من القيام لله جل وعلا، من تلاوة القرآن، فيفتح الله تعالى له. ربما المسألة التي قد تأخذ معك ساعة أو ساعتين تيسر لمن كان تقيا، فلا تأخذ معه إلا دقائق معدودة، ويفتح الله تعالى له على قلبه ويصل إلى الراجح فيها، ويعلم ما ينبغي أن يعلم في مثل هذه المسألة من أمور يعني وراء ما هو ظاهر من قياس أو معاني تلزم المعنى الظاهر إلى آخره، بما يكون في قلبه من تقوى الله، لأن الله تعالى يمده بنور من عنده بسبب التقوى. وهكذا إذن يعني ينبغي علينا أن نصلح يعني بواطننا وأن نتوب إلى ربنا جل وعلا حتى نستفيد من بركة العلم. اليوم العلم تيسرت وسائله يعني في أي حال يستطيع الإنسان أن يتابع دروس العلماء، وأن الكتب مطبوعة والأشرطة والدروس مسجلة في مختلف وسائل يعني التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، لكن سبحان الله مع ذلك لا ترى بركة هذا العلم عند كثير من الناس أو عند كثير من طلابه. والسبب في هذا هو هذا الذي نتكلم فيه الآن، أننا ما عملنا بالعلم وما عرفنا قدر هذا العلم. فلو أثر هذا العلم فينا وتبنا إلى الله واستقمنا على طاعته وأكثرنا من عبادة الله وتركنا المعاصي لا وجدنا بركة هذا العلم. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.